نبي وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالسنة ومن لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر في يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف المرتعد ويذكر هديا من كان معه وعليه القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا بيان ما يسميه الفقهاء بالفوات، وهو فوات الحج. فمن أحرم بالحج ولكنه لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر، ليلة العاشر، فقد فاته الحج في هذه السنة، لأن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة للمضرس: من صلى صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد أدرك قبل عرفة، يعني قبل صلاة الفجر، من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقالها ففتح. دل الحديث على أن من لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر أنه لم يقضي حج. لكن ماذا يعمل؟ هو الآن محرم وفاته الوقوف بعرفة، وقلتم فاته الحج، فماذا يعمل؟ قالوا: يتحلل بعمرة، يحول إحرامه للحج إلى إحرام العمرة، فيتحلل بعمرة لأن العمرة لا تفوت وليس لها وقت، فيطوف طواف العمرة، يعني يذهب إلى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين، ثم في السنة القادمة يحرم بالحج قضاء لهذا الحج الذي فاته، مثل من فاتته الصلاة فإنه يقضيها. هذا مثل أحرم بالحج فوجب عليه، لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه بالإحرام حتى ولو كان في الأول نافلة، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى: فمن فرض، يعني أحرم، سمى الإحرام فرضا، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال به، فحينئذ يجب عليه القضاء، قضى ما فاته من السنة القادمة، يعني يحرم من الميقات الذي أحرم منه في السنة الأولى ويأتي بحج كامل، يكون قضاء لحجه الفائت في السنة الماضية. هذا هو الذي يلزم من فاته الحج. نعم، يعني يلزم ثلاثة أشياء: أولا يتحلل بعمرة، ثانيا يذبح فدية، ثالثا يقضي هذا الحج من السنة القادمة. نعم.
ومن لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا ان كان معه وعليه القضاء. في هذه المسألة أربعة فصول: الأول أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج، لا نعلم في ذلك خلافا. قال الجابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع،
لأن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، يبدأ يوم من زوال الشمس يوم التاسع، وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر، هذا كل وقت للوقوف بعرفة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأجل الناس يتمكنون من إدراك عرفة. أن فاته الوقوف النهار بإمكانه أن يقف بالليل. نعم.
قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يكون أملكه من ليلة الجمل. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأكرم. الثاني أن يتحلل بطواف وسعي وحلاق.
يعني أنساك العمر، تحلل لأنساك العمرة.
هذا الصحيح من المذهب، وهو ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير، ولم يعلم له مخالف، أكان إجماعا. وروى الأكرم في إسناده أن حذار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، وقال له عمر: ما حدثك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة. قال: فانطلق إلى البيت فطف بني سبعا، فإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان عام صابر فاحجب، وإن وجدت سعة فأهدي، فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.
يعني إذا لم يكن يقدر على الفدية فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، حج القضاء يعني، والسبعة إذا رجع إلى أهله من حج القضاء.
وروى البخاري عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة، وليحج من قابل. ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير ثواب.
يجوز فسخ الحج إلى العمرة في حالة الاختيار، فلأن يجوز في حالة الفوات من باب أولى. يعني يجوز تحول من النسك الأكبر إلى النسك الأصغر، هذا لا إشكال فيه، إنما العكس هو الذي لا يجوز، أن يتحول من النسك الأصغر إلى النسك الأكبر. نعم.
ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير ثواب، فمع الثواب أولى.
نعم.
إذا ثبت هذا فإنه يجعلها عمرة، لحديث عطاء، وهو قول من ذكرناه من الصحابة. الثالث أنه يلزمه قضاء القاضي، سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا.
يعني سواء كان الحج الذي فاته حجة الإسلام أو نذر، حجة نذر، أو كان تطوعا يعني أحرم للحج نافلة، فإنه يقضيه أيضا ولو كان نافلة. نعم.
إنه يلزمه قضاء القابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا. روي ذلك عن جماعة من الصحابة، وعن أحمد أنه لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: بل مرة واحدة، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة.
في هذا نظر، لأن إذا أوجبنا عليه القضاء لم نوجب عليه حجتين، لأن الحجة الأولى ما فعلها، هذه بديلة عنها، فهو لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج مرتين. نعم.
ولأنها عبادة تطوع بها، فإذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات.
سائر التطوعات لا تقضى إذا فاتت مثلا، لكن الحج خاصة فيه القضاء، لأنه إذا أحرم به وجب عليه، إذا أحرم به وجب عليه ولو كان نافلا، بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم بالحج، فسمى الإحرام بالحج فرضا، يعني فرض على نفسه، ولقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لم يخرج من إحرامه ذلك إلا بأداء النسك الذي أحرم به، وهذا فاته الحج فلم يؤدي النسك الذي أحرم به فيلزمه قضاؤه. فالرواية الأولى وهي المذهب وهو الذي عليه الأكثر هو القول الراجح بلا شك. نعم.
وعلى هذا يحمل قول الصحابة عمن كان حجه مفروضا.
نعم. على من كان.
وعلى هذا يحمل قول الصحابة على من كان حجه مفروضا.
نعم.
والرواية الأولى أولى.
الرواية الأولى أولى رجحها الشافعي. نعم.
لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة لأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمندوب بخلاف سائر التطوعات.
يعني الحج له خاصية إذا شرع فيه وجب عليه إكماله خلاف سائر التطوعات. لو صام تطوعا لو صام يوما تطوعا لم يلزمه إكمال هذا اليوم، يجوز له يفطر. أما الحج إذا شرع فيه فإنه يلزمه إكماله، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأخذ الشرع حجة واحدة. وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأخذ الشرع حجة واحدة، وهذا إنما يجب بإيجابه لها بالشروع فيها فتصير ممدورة.
نعم.
وإذا نرى أجزاءه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا. الرابع أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح روايتين، وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل الثاني. والرواية الأخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان الفوات سببا لوجود الهدي فلزم المفطر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث عطاء.
إذا أحسن وجب عليه هدي واحد إذا أحسن وفاته الحج بسبب الإحصار. الإحصار معناه يمنع من الحج، هذا الإحصار. فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، أحسرتم يعني منعتم من الحج. إنسان أحرم بالحج وجاء يريد الحج ولكنه منع منه إما بسلطة منعته، يعني حبس سجن، أو أعدى على الطريق منعوه وأسروه من الوصول إلى مكة، أو أصابه مرض ألزمه الفراش فلم يستطع المضي حتى فات الحج، هذا محصر هذا يتحلل أو يبقى على إحرامه حتى يطلق من الإحصار، بالمرض أو غيره. فإذا أطلق فإن كان الحج لم يفت حج، وإن كان الحج قد فات فإنه يفعل كما سبق في حق من فاته الحج. نعم.
رواية أخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي لنزم المفطر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث العطاء، ولأنه تحلل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه الهدي كالمفطر، والمفطر لم يتحج ويخرج الهدي في سنة القضاء نص عليه. والحجة فيه حديث عمر المذكور في الفصل الثاني.
إذا كان معه هدي يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، ذبحه في المكان الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر هو وأصحابه في الحديبية ذبحوا هديهم في المكان الذي حصروا فيه وحلقوا رؤوسهم ورجعوا. نعم. لا يكفي، يكفي يعني صار معه هدي يكفي. نعم. إذا اشترط فهو له ما شرط. إذا قال عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه، لا قضى ولا فدية، كقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما سألته أنها تريد الإحرام لكنها شاكية فيها مرض، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، فقولي محلي من الأرض حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا شرط عند الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه، ولكن الاشتراط إنما يشرع في حق من يتوقع حصول المانع، لكونه إما لكونه مريضا على الإحرام ويخشى يستمر معه المرض، أو لكون الطريق مخوفا ويخشى أن يصد عن البيت، هذا يشترط. أما الإنسان العامل والصحيح في جسمه فهذا لا يشرع له الاشتراط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا عند الإحرام، وإنما أرشد إليه هذه المرأة لأنها مريضة، دل على أن الاشتراط إنما يشرع عند الحاجة. نعم. لو اشترط له ما شرط. نعم.
نعم.
إذا كانت معك هدية فانحرها، ثم إذا كان المقابل فاحدث وانحدث سعة فردية، لأن تجد في الأيام حتى يسرع الميلاد. هذا هدي تطوع
لمعهم بار، هدي تطوع. هدي
تطوع. الهدي
الأول؟
إيه. نعم.
مسألة. فإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك.
الوقوف في عرفة هو اليوم التاسع، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لكن لو أخطأ الناس في العدد ووقفوا في اليوم العاشر، وقفوا في اليوم العاشر، فإن حجهم صحيح، حجهم صحيح لأنهم اجتهدوا، فعلوا هذا عن اجتهاد وتحري، فحجهم صحيح ولو كان في اليوم العاشر أو اليوم الثامن، ما دام أنه حصل عن اجتهاد وبذل وسع ولم يفعلوه تعمدا فإنه يصح. فالمصلي لو صلى المصلي إلى غير القبلة، اجتهد في تحري القبلة وصلى باجتهاده، ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة بعد ما فرغ من الصلاة، تبين أنه صلى إلى غير القبلة، يقول صلاته صحيحة لأنه بذل جهده وتحرى وصلى باجتهاده، ولا يسعه إلا ذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك، لأنه لا يؤمر مثل ذلك في القضاء فيشق، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم.
هذا إذا فعله الناس كلهم، إذا أخطأ الناس كلهم، أخطأ الحجاج كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة، حجهم صحيح. أما لو بعض الناس اجتهدوا ووقفوا في غير يوم عرفة، في غير يوم التاسع، فحجهم باطل، لأن الواجب أن يكونوا مع الناس، يقفون مع الناس إذا وقفوا، وليس لهم أن ينفردوا عن الناس ويقولوا: لا، نحن نجتهد وحدنا ونحن لا نعمل بعملكم. هذا حج باطل، لأن فيه بعض الفرق الضالة الآن ما تقف مع الناس يوم عرفة، وإنما تقف بعد الناس، هذا لا شك في بطلانه، أن هذا مخالف لعمل المسلمين. نعم.
وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم، وقد روي
لأنه ليس لكل أحد ينفرد، أو لكل طائفة أو جماعة تنفرد بالوقوف، بل المسلمون يقفون جميعا مع أمير الحج، يقفون مع أمير الحج، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب. المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة، يكونون مع أميرهم، مع أمير الحج، فإذا انفرد جماعة أو طائفة وقالوا: لا نقف معكم ولكن نحن نجتهد لوحدنا، نقول: هذا باطل، حجكم غير صحيح، لأنكم خالفتم المسلمين. نعم.
وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار: ما حدثك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم عرفة، فلم يعذره بذلك.
إيه نعم، لم يعذر حبارا باجتهاده وقال وحسبانه أن اليوم عرفة، لأن كان واجبا عليه يمشي مع الناس. نعم.
مسألة: ويستحب لمن حج؟
ولا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر عروة بن مضرس. عروة بن مضرس يقول: ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، ما يعرف عرفة، ولا ترك جبل إلا وقف عليه حسوة عرفة. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لحجة صحيح، بل قال: من وأدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا. ما قال له: أنت معذور وحجك صحيح. يقول: إن كان ما وقفت قبل هذه الصلاة، ما وقفت بعرفة، فإنك لم تدرك الحج. نعم. الاجتهاد الفردي أو الطائفي في الصيام وفي الوقوف بعرفة لا يجوز ولا يصح. لازم يكون المسلمون جماعة واحدة في صيامهم وفي عيدهم وفي حجهم. لا يجوز للأمة أن تتشتت، كل يبدأ الصيام باجتهاده والعيد باجتهاده والوقوف باجتهاده ويترك جماعة المسلمين، هذا لا يجوز في الإقليم الواحد. أما الصيام في الأقاليم المختلفة المطالع، كل قوم لهم رؤيتهم، لكن هذا في الإقليم الواحد. والحج كله في إقليم واحد، كله في عرفة، ما هو مثل الصيام. الصيام على جميع أهل الأرض في أقاليم الأرض كلها مع اختلاف المطالع فيها، لكن الحج هذا ليس كذلك. الحج إنما يفعل في مكان واحد، فيجب على الحجاج كلهم من جميع أقطار الأرض أن يكونوا جميعا في الوقوف ويقفوا مع أمير الحج. نعم. ليس لهم ذلك إن عمل برؤيتهم وإلا يقفون مع المسلمين. نعم. من ادعى أنه رأى هلال ذي الحجة يتقدم إلى الجهة التي تثبت الأهلة، فإن قبلت خبره وإلا يقف مع المسلمين. نعم.
ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما.
هذا التعبير فيه نظر. يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير غير سليم، والواجب أن يقال: يستحب لمن حج أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول، لأن الزيارة التي يسافر لها ليست لقبر الرسول، وإنما يسافر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالسفر لأجل العبادة في مكان، السفر من أجل العبادة في مكان لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، ولا يجوز السفر من أجل زيارة قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبر الوالدين أو قبور العلماء أو غير ذلك. إنما زيارة القبور تشرع لمن كان حاضرا في البلد، أما أن يسافر من أجل زيارة قبر فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر السفر في ثلاثة المساجد. فمفهوم الحديث أن من سافر لغير زيارة المساجد الثلاثة أنه منهي عن ذلك، وذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأننا إذا أبحنا السفر لزيارة القبور فإن هذا يؤول إلى تعظيم القبور والغلو فيها، ثم يؤول في النهاية إلى الشرك بالله عز وجل. ودين الإسلام جاء بسد الذرائع والطرق التي تفضي إلى الشرك، فالسفر إنما هو لأجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه عن 500، لأن الصلاة فيه عن 1000 صلاة. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه، الصلاة في بيت المقدس عن 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد تابعة وليست استقلالا. والأحاديث التي جاءت بالحث على السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث التي جاءت أن من حج فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث غير صحيحة، كلها أحاديث ضعيفة متناهية في الضعف، لا يعمل بها. وإنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة. ولم يرد دليل واحد صحيح في الأمر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو داخل في زيارة القبور المشروعة في قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ولا ارتباط لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، لا ارتباط لها بذلك. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزار في أي وقت، قبل الحج أو بعد الحج أو في أي شهر من السنة. فمن حج ولم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح تام. لكن لما كان الناس يأتون من بعيد ومن بلاد بعيدة للحج، فإن من اليسر لهم أن يزوروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إما قبل الحج وإما بعده، من أجل أن يكتسبوا، من أجل أن يكتسبوا توفير السفر مرة ثانية من بلادهم لزيارة المسجد النبوي. هذا هو محل الاستحسان، وإلا فلا ارتباط بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، وإنما هذا من باب التيسير على الناس الذين جاءوا من بعيد أنهم يزورون المسجد النبوي بعد الحج من أجل أن يسلموا من سفر آخر لزيارة المسجد النبوي. وهذه مسألة شد الرحال لزيارة القبور، هذه مسألة إنما ظهرت بعد القرون المفضلة، شغب ناس من القبوريين أو من الذين لم يتمكنوا من معرفة التوحيد، فصاروا يقولون إن شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. هذا غلط، وممن تبنى هذه الفكرة وألف فيها تقي الدين السبكي لزعمه أنه يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فألف كتابا في مشروعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يرد به على شيخ الإسلام ابن تيمية. فجاء الحافظ بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فرد على السبكي في كتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو كتاب جيد تكلم فيه عن الأحاديث التي أوردها السبكي في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه، تكلم عليها واحدا واحدا وبين أسانيدها وفندها وبين أنها كلها لا تصلح للاحتجاج. فهو كتاب نفيس صارم المنكي في الرد على السبكي. والحافظ بن عبد الهادي هذا إمام من أئمة الحديث متقن، وتكلم عن خبرة خلاف السبكي، فإنه ليس من علماء الحديث. نعم. وكذلك غيره، غير السبكي ألفوا، مثل ابن القيم وكثير من الأئمة ألفوا في لأن السفر لزيارة القبور أنه لا يجوز، سفر باطل لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم.
قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله عن يزيد بن قصير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
نعم، هذا لا بأس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام سواء كان المسلم عند القبر أو كان بعيدا عنه. حتى قال علي بن الحسين رحمه الله لمن رآه يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده، قال ذكر له حديث الرسول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ثم قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سواء كنت عند القبر أو كنت بالأندلس في أقصى المغرب. فلا مزية، لا مزية لمن وقف عند القبر عن غيره من المسلمين الذين يصلون على الرسول في أي مكان، كلهم تبلغ صلاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حق لا شك فيه، ولكن الكلام في السفر هذا لا يدل على جواز السفر. نعم.
باب الهدي والأضحية.
نعم.
والهدي والأضحية سنة.
لما تكلم فرغ المؤلف من المناسك ناسب أن يتكلم عن الهدي والأضاحي والعقيقة، لأن هذه لها تعلق بأيام الحج، لأن الأضحية تذبح في أيام الحج، وكذلك الهدي يذبح في أيام الحج، فناسب أن يتكلم عن الهدي والأضاحي بعد الكلام على مناسك الحج. نعم.
والهدي والأضحية سنة.
الهدي يراد به ما يهدى إلى البيت، الهدي ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذا هو الهدي تطوع، هدي التطوع. أما الهدي الواجب للتمتع فذاك واجب لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا هدي واجب. كذلك الهدي الجبران هذا واجب. الهدي على ثلاثة أنواع، هدي التمتع هذا هو الأول، والثاني هدي الجبران وما يجب لترك واجب أو فعل محظور، والثالث هدي التطوع الذي ليس لتمتع وليس لجبران وإنما هو تبرع، من المسلم. هذا كله يذبح في أيام النحر، في أيام النحر. نعم.
الهدي والأضحية سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الأضحية يراد بها ما يذبح في يوم العيد أو أيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أو هذه الأيام. والأضحية تذبح في البلد الذي فيه المضحي، كل يضحي في بلده ويذبحها في بيته ويأكل منها ويوزع على الفقراء والجيران شكرا لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. هذه هي الأضحية وهي سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء أنها واجبة على المسرين. الإمام أبو حنيفة عنده أنها واجبة على المسرين، أما الجمهور فيرون أنها مستحبة واستحبابها مؤكد، ومكان ذبحها أن يذبحها في بيته في أي بلد كان، هذا هو السنة. أما الظاهرة التي ظهرت الآن من بعض الشباب وبعض المريدين للخير نحملهم على المحمل الطيب، يجمعون أثمان الأضاحي ويروحونها يقولون تشترى في بلد آخر وتذبح وتوزع هناك، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة أن الأضحية تذبح في البيت في البلد الذي فيه المضحي، هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان يرسل لأثمان الأضاحي تذبح في مكان آخر، من أراد أن يساعد المحتاجين في أي مكان يساعدهم بغير هذا الطريق، ساعدهم بالتبرعات للأموال التي تخصص لهم. أما العبادات فإنها لا تغير، العبادات لا تغير عن وضعها الذي وضعها عليه الشارع، والشارع وضع الأضاحي في البيوت وفي البلدان التي فيها المضحون من أجل أن يتوسعوا ومن أجل أن يفرحوا مع الناس ومن أجل أن يأكلوا منها، هذا المقصود. فإذا أرسل دراهم وذبحت في مكان آخر ما حصل هذا المقصود. نعم.
والهدي والأضحية سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أهداف حجته فيها تبلله وضحى بكبشين النحرين موضع أين ذبحهما بيده وقال اللهم هذا منك ولك، واضعا قدمه على كفاحهما.
الأفضل أنه يذبح أضحيته هو، الأفضل أنه يذبح أضحيته هو وأن يذبح هديه هو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده، ذبح 63 من الإبل ثم وكل عليا على ذبح بقية 100، وذبح صلى الله عليه وسلم أضحيته هو بيده، ضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة، هذا أفضل. وإذا وكل من يذبحهما وحضر عنده فلا بأس بذلك. نعم.
ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر، فيقول لله عليه أن أذبح هذا الهدي.
قلنا إن الأضحية سنة عند الجمهور، لكن تجب إذا نذرها، نذر أن يضحي وجبت عليه، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا نذر أن يضحي فقد نذر نذر طاعة فيجب عليه فعل هذا النذر. نعم.
ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر،
هدي التطوع، يعني هدي التطوع لا يجب إلا بالنذر، أما هدي التمتع فهذا واجب بأصل الشرع، وكذلك هدي الجبران هذا واجب أيضا بسبب النقص الذي حصل في الإحرام أو في المناسك. نعم.
فيقول لله علي أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية، وإن قال هذا لفظ لله وجل، لأنه لفظ، لأن لفظه يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقوف، ولا يجب
أشبه لفظ الوقف، يعني كما لو وقف شيء وجب عليه، لو وقف شيئا من ماله وجب عليه إخراجه، كذلك إذا نذر شيئا من ماله وجب عليه إخراجه. نعم.
ولا يجب بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال لخروجه به.
لو ساق الهدي من بلده لم يجب بسوقه، مجرد السوق لا يجب عليه، حتى يقول هذا لله علي، فإذا قال هذا يعني تلفظ وجب عليه حينئذ. كما لو خرج بصدقة يريد أن يوزعها، أو خرج بصدقة يريد أن يوزعها ثم تراجع فإنه له أن يتراجع قبل أن يسلمها للفقير، له أن يتراجع لأنها لا تلزم، لكن إذا سلمت للفقير فإنها حينئذ تجب ولا يجوز له الرجوع فيها. نعم. حتى مع النية، إذا خرج يريد يوزعها ولم يسلمها للمستحق فله أن يتراجع. نعم.
والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها،
ذبح الأضحية، ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الذبح عبادة، لأن الذبح عبادة. قال تعالى وصل لربك وانحر. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل نسك معناه الذبيحة، ذبيحة الأضحية أو الهدي أو العقيقة. فلو قال أيهما أفضل، أنني أتصدق بهذه الدراهم يوم العيد أو أن أشتري بها أضحية وأضحي، فالجواب أن الأفضل أن يشتري بها أضحية، لأن الأضحية في هذه الأيام أفضل من الصدقة، لأن الأضحية عبادة، ذبح الأضحية عبادة، فهو أفضل من الصدقة، مع أن الأضحية فيها تصدق أيضا، لأنه سيتصدق من لحمها، المقصود حاصل. نعم.
التضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه ولا يفعل إلا الأفضل.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية وذبح الهدي، فدل على أن الذبح أفضل من الصدقة بثمنها. نعم.
مسألة، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم.
الأفضل يعني الأضحية والهدي لا يجزئان إلا من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، لا يجزئان إلا من بهيمة الأنعام. قوله تعالى واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الهدي والأضحية والعقيقة لا تجزي هذه العبادات إلا من بهيمة الأنعام. فلو ضحى من الضباء أو من بقر الوحش فإن هذا لا يعتبر، لا يعتبر أضحية، لأنه لا، أو من الطيور أو من الدجاج، أو كله لحم. أنا بذبح 100 دجاجة، هذه تعادل شاة. يقول لا، الشارع إنما جاء للذبح من بهيمة الأنعام، وأفضل بهيمة الأنعام الإبل، إذا أخرجها كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن الإبل والبقر أوفر لحم من الغنم، أكثر لحم من الغنم. أما بالتجزئة إذا أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة، الشاة أفضل، الشاة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة. أما إذا أخرجها كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، البدن مراد بها الإبل، ولأنها أوفر لحم. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى من الإبل، ومرة أهدى من الغنم. نعم. هذا اجتهاد منه، إذا ثبت فهو اجتهاد منه، اجتهاد منه. خذوه من قوله صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، إلى قوله ومن ذهب في الساعة الخامسة في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة. قالوا هذا يدل على جواز التقرب بالدجاجة. نعم، يجوز التصدق بالدجاجة، التقرب إلى الله بالصدقة بالدجاجة، لكن في غير الأضحية غير الهدي. نعم.
والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه.
يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها بدنه ثم بقرة ثم كبشا، هذا دليل على أن الأفضلية تبدأ من الإبل ثم البقر ثم الغنم. نعم.
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة.
يجوز التصدق بالدجاجة وبالبيضة على المحتاج، لكن الذبح لا، الذبح لا يذبح إلا من بهيمة الأنعام. نعم.
مسألة، ويستحب استحسانها واستثمانها.
الأفضل في الأضاحي والهدي أحسنها، أحسنها خلقة وهيئة، ثم وكذلك أكملها خلقة أن تكون كاملة الخلقة بالآذان والقرون، وكذلك أسمنها. السمينة تقدم على ما دونها، لأن السمينة تكون أحسن لحما مما دونها. نعم.
ويستحب استحسانها واستثمانها بقوله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم. ومن تعظيم شعائر الله أنه يختار في الهدي والأضحية أحسن ما يجد وأثمن، وأثمن ما يجد. نعم. من الظان ما تم له ستة أشهر، ما تم له ستة أشهر، هذا من. ومن المعز ما تم له سنة 12 شهر، ومن البقر ما تم له سنتان 24 شهر، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، تم له 5 سنين. فإذا كان الإبل دون، إذا كان البقر دون سنتين ما تزد، إذا كانت العنز دون سنة ما تزد، إذا كانت الشاة دون 6 أشهر إنها لا تجزي.
ولا يجزي إلا الجدع من الضربات وهو الذي له 6 أشهر والثني من غيره، ومن البعد ما له سنة، وثني الإذن ما كان له 5 سنين، ومن البقر ما له سنتان. لبقر رواه ماجه من هلال بن هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجدح من الضان أو الخير. عرف ابن كليل عن أبيه قال: كنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له مجاشع من بني سليم فغرت الهدم.
جام.
قال له مجاشع من بني سليم فغرت الهدم. قال أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الجدع يؤذي بما توفي به الثنية. وأحكام الهدي والأضاحي سواء. قال أبو عبيد الهروي قال إبراهيم الحلبي: إنما يؤذي الجدع من الله في الأضاحي لأنه ينفخ فيلقي، فإذا كان من المهد لم يدخ حتى يصير ثنيا. مسألة: وتجزئ الشاة عن واحد والذئب والبقرة عن سبع.
الشاة في الهدي تجزي عن واحد، تجزي عن واحد، والدنة تجزي عن سبع، سبع أشخاص، والبقرة تجزي عن 7 أشخاص. يجوز لسبع الحجة أن يجتمعوا ويشتروا بعنوان واحد أو بقرة واحدة، ولا يجوز لهم أن يشتركوا في شاة، لأن الشاة ما تجزي إلا عن شخص، عن سن واحد. نعم. وتجزي الشاة
عن واحد فالبدن والبقر عن 7. وروى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا عن شركا إلا أن يكثر عليكم فتذبح جنحة من الضأن. رواه ابن ماجه.
المسنة يعني الثنية، مسنة يعني الثنية.
عن جابر رضي الله عنه قال: كنا ننحر البدنة عن 7، فقيل له: والبقر؟ فقال: وهل هي إلا الجبن؟
يعني إن البقر تسمى بدنا، البقر تدخل في مسمى البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هذا إيش يشمل؟ نعم.
أحكام
ولا تجزئ العوره فالبين احق.
هذه العيوب، هذا بيان العيوب المخله بالهدي والاضاحي، العيوب الاربعه التي صحت بها الدليل، العورة البين عورها والمرض البين مرضها والعرجة التي لا تطيق المشي مع الصحاح والهيلة التي لا تنقي، لا تنقي يعني يكون فيها شيء من الدسم، هذه العيوب الأربعة لا تجزي معها الأضاحي، فالعورة البين عورها التي ذهب إحدى عينيها بالكامل هذه لا تجزي، وكذلك تلك الرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح عرجها، حيث إذا مشت مع الصحاح ما يطيق، إنما تمشي مشية مختلفة عن الصحيحات هذه لا تجزي لأنها معيبة. هل ذلك المريضة بين مرضها، يعني المرض يغضي يؤثر على اللحم، أما إذا كان مرضا يسيرا لا ليس بينا أي لا يؤثر على اللحم فلا بأس بذلك، المرض اليسير لا يؤثر، إنما كلام على المرض البين الواضح الذي يؤثر على اللحم. وكذلك الهزيلة التي لا مخ فيها، الهزيلة التي لا مخ فيها هي شيء من المخ والشحم، هي لا تجزي أيضا، لأن هذا يوسع لحمها لا يكون مرغوبا فيه، الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، أنتم الحق حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث ومنه تنفقون، والخبيث معناه الرد، معناه الردي من الأول، هذا هو الخبيث، تريد المراد به الحرام، لا، المراد هنا يطلق الخبيث ويراد به الحرام، يراد به هنا الردي، نعم، الردي من الأول، نعم.
ولا تجزي العجفة
البين غرورها،
ولا العجفة التي لا
تنقي، العجفة هي الهزيلة، العجفة هي الهزيلة. التي لا تنقي يعني لا يظهر فيها شيء من الدسم في لحمها او في مرقها، نعم.
ولا العجفة التي لا تنقي كذلك البين ضلعها، ولا المريض البين مرضها. قال البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجو لا تهز في الارض العوراء البين والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة البين لا تلقي
لا يعني لا يظهر فيها شيء من الدسم، سواء كان هذا بسبب الكبر أو بسبب الهزال أو بسبب الهزال، نعم. هذه العيوب الأربعة هذه صح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعيوب أخرى تكلم فيها أهل العلم، محل نظر، هي محل نظر، أنها لا تثبت، لم يثبت هذه الأدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها آثار أو كلام لأهل العلم، فتجنبها من باب الاحتياط، تجنبها من باب الاحتياط أحسن، نعم. أما هذه الأرض هذه منصوصة. لا تجزي معه ضاحي ولا الهدي، نعم. وأما ما عاد منها مما يذكر فهذه أحوط، نعم.
ولا يوم الأرض التي ذهب أكثر قرنها أو أبنها،
العظبة التي قطع أكثر القرن أو أكثر الأذن منها، فإن كان من الأذن أو القرن مقدار فأقل هذا لا يؤثر، أما إن أبن أكثر فإن أكثر فهذا عندهم يؤثر لأنه ينقص خلقتها، ينقص خلقتها، نعم.
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المضحى والضرب الأذن والقرب والعبادة. وسأل سعيد بن المسيب فقال نعم العرب يسلح وأكثر من ذلك قوام لا
يسأل
وتجزئ والبدراء والخطيب
التي لم يخلق لها قرون التي لها قرون كسرت هذه هي العرضة التي لها قرون وكسرت أو قطعت تسمى عرضة. أما التي تخلق لها قرن أصلا هذه تسمى جمع هذه تجزي أنها لم تعد شيء. وكيف البتراء هي التي لا أذانها صغيرة. نعم. الخصي أحسن الخصي أحسن لأن خصاه يوفر فيه اللحم والشحم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضعبي شيئين موجوعين موجوع معناه المخصي خصي البهائم هذا يحمل لحمها هذا تلين لها خلاف الفحل فالفحل قصو عشان شحمه وسمنه. نعم.
وما شقت أذنها أو صرف أو قطعها أقل من المسمع.
خرق الأذن شوط الأذن أو قطع أقل من النصف لا يوفر إنما يوفر العضة العضة التي يعثر نصف من أذنها أو نعم.
والأكثر أذنه لأن ذلك ليس المقصود.
صار الذنب صار مقصودا الغنم اللي يتورى الآن بعضها مقطوع الذنب يقولون إن هذا أحسن لأجل يصير سمنه في جسمه يصير الشحم يختلط في اللحم وفي الجسم يقولون هذا أحسن الآن فعلى هذا لا بأس بالأضحية من هذا النوع إن شاء الله. نعم.
والأكثر المقطوع الذنب لأن ذلك ليس بمقصود.
نعم.
والجماع الذي لم يخلق لها قرن فتجزئ لأن القرن غير مقصود.
نعم.
ويجزئ الخصي لأن الذي يقصد الله
هو البتراء.
والأكثر المقطوع الذنب لأن ذلك ليس بمقصود
يعني يجزي هذا عده معنى أعد الكلام الأول نعم وتجزي يعني معناه أن البتراء التي قطعت ذنبها يجزي فعلى هذا ما يفعل الآن من الحوم من الأغنام الموردة من القارئ وهي مقطوعة الأذنان تجزي لأن هذا الاستحسان يمثل الخصاء. نعم. تجزي الجماع
والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو فرقت أو قطع أقل من نصفها.
نعم.
والأكثر المقطوع الذنب.
نعم.
لأن ذلك ليس بمقصود.
لأن الذنب ليس بمقصود. نعم.
والجماع الذي لم يخلق لها قرن فتجزئ لأن القرن غير مقصود ويجزئ الخصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقلين موجوعين.
موجوعين والموجوع معناه المقصي. نعم.
والموجوع
قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني أنه يكسر شهوته. نعم.
والموضوع الذي رفض خصيتا أو قطعتا.
نعم.
ولا فرق بينهما لأن الموضوع كالمرفوع ولأن ذلك العضو خير مستطاع وذهابه يؤثر في ثمنه وكثرة اللحم وطيبه.
يعني الخصاء يؤثر في طيب اللحم يجعله طيب ويؤثر في السمن فيكون إذن أفضل من غير الخصي. نعم. ولأن الخصية غير مقصودة خصية غير مقصودة في الذبيحة. نعم. ها؟ إذا كانت مرض هل يدخل في المريض هل بين مرضه إذا كانت هذه الخرجان على ما تقول أو الطلوع هذه أو هذه تؤثر على صحتها هذا يعتبر ليس لأنه يعني من المريض البين مرضه. أما إذا كانت لا تؤثر فلا بأس بذلك. نعم.
أسأل
أظنهم الآن يمنعون ذبح يمنعون الذبح اللي فيه هذه الخراجات، يعني يقول هذه سرطانات، يعني البياطرة الآن يمنعون ذبح هذا في المجازر، يقول لأن هذا يؤثر على اللحم أنه نوع من السرطان، فعلى هذا لا تجزي اللي فيها خراجات. نعم. لكن ما يأثر على اللحم؟ لا، هذا يسأل فيه الأطباء، إذا كان يأثر على اللحم فهي ما تجزي. نعم.
مسألة، وتجزي مع شقة أذنها بالشيء أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لأنه يسير ولا يمكن التحرز منه، لا نعلم فيه خلافا.
لأنه قل من الغنم أن يسلم إذنه كاملة أو قرنه كامل، قل كثير منها تصير مشقوقة ولا مخروقة ولا فيها كي، كذلك الإبل ما تسلم من الكي، فيعني اعتبار سلامه من هذا يصعب، فلذلك تسومح فيه، تسامح في الكي وتسامح في الخرق والشق. نعم.
والسنة نحو الإبل الفاطمة معقولة أن يجهل يجرى.
السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها، يعني ذكوها، اذكروا اسم الله عليها يعني ذكوها صوافة، صوافة بمعنى قائمة معقولة يدها اليسرى، وفي قراءة اذكروا اسم الله عليها صوافنا، والصاف من الخيل هو الذي يقف ويرفع الحافر، إذا نظرت إلى الفرس وإذا وقفت ترفع أحد حوافرها، هذا الصاف من الخيل، العلق عليه بالعشي الصافنات الجيال، يعني الخيل سميت صافنة لأنها ترفع إحدى حوافرها إذا وقفت، فقراءة اذكر اسم الله عليها صوافنا يعني معقولة يدها اليسرى، والقراءة المشهورة الصواف فالمعنى كذلك يعني معقولة يدها اليسرى، فالحكمة في ذلك أن هذا أسهل عليها في الزكاة لأجل يخرج الدم بسهولة، إذا كانت قائمة فذبحها قائمة أسهل عليها من ذبحها وهي باركة، أما البقر والغنم فإنها تذكى في حلوقها على وهي مضجعة على جنبها الأيسر، مضجعة على جنبها الأيسر لأن هذا أيسر للذابح، أيسر للذابح، فالغنم والبقر تذبح في حلوقها، وأما الإبل فإنها تنحر في لبتها يعني في أسفل العنق، تنحر في الوهدة التي اللبة، واللبة هي الوهدة التي بين أسفل العنق والصدر، هذا المكان هو محل ذبح الجبل لأنه مجمع العروق، إذا ذكيت فيه خرج الدم المتدفق، وإن ذبحت ذبحا كره ذلك، إن ذبحت الإبل ذبحا مع حلقها أجزأ لكنه مكره. نعم. 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 فيه ميزة من أجل أن تقوم على الثلاث، من أجل أن تقوم على الثلاث. لا تقوم على اليسرى، كل قوم قيام على اليسرى ضعيف، خلاف اليمنى فإنها تعتمد عليها. نعم. السنة
نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
نحر الإبل، يعني هذه سنة النحر وقائمة. ومعقولة يدها اليسرى، ثلاث سنن فيها، قائمة خلاف الباركة، نحر خلاف الذبح، الأفضل في الإبل النحر دون الذبح، معقولة يدها اليسرى لأنها لو لم تعقل يدها اليسرى لهجمت على الناس، عقل يدها اليسرى من أجل يمنع هجومها على الذابح أو على الناس. نعم.
لقوله سبحانه وتعالى
فاذكروا
اسم الله عليها
صواف،
وقوله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف وقال زيد بن جبير وعائشة بن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
ابن عمر أنكر على هذا الرجل الذي ينحر البعير وهو بارك، قال هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف قوله تعالى اذكروا اسم الله عليها صواف. نعم، ولأن هذا أسهل في ذبح البعير. نعم. ذبح البقر، السنة ذبح البقر والغنم، يعني في خلوقها البقر والغنم لا تنحر وإنما تذبح. نعم، النحر خاص بالإبل. نعم، الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة. أي نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا دخل علينا بلحم البقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
ذبح.
فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقال أنس رضي الله عنه
ذبح. الشاهد في قوله ذبح دل على أن البقر تذبح ولا تنحر.
وقال أنس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده.
هذا أيضا دليل على ذبح الغنم أنها تذبح ذبحا، بمعنى أنها تذبح في خلوقها.
وحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على كفاحهما.
الشاهد قول ذبحهما بيده.
اتفق عليه. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة وأعطى عليا فنحر ما
غبر
منها.
هذا دليل النحر مع قوله تعالى صلي لربك وانحر، قوله تعالى واذكر اسم الله عليها صواف يعني قائمة. نعم.
مسألة، يستحب أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا
منك ولك. التسمية واجبة، التسمية عند الذبح واجبة، قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. التسمية على الذبيحة واجبة، أما الله أكبر هذه مستحبة. هذه مستحبة. نعم.
يستحب أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك،
ولقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، اذكروا اسم الله هذا معنى التسمية، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا يعني عند الذبح، يذكروا اسم الله عند الذبح لأن يقولوا بسم الله. فبسم الله هذه واجبة على الذبيحة وحتى على الصيد أيضا، وقولوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أما كلمة الله أكبر فهذه سنة، إن جاء بها فهو أفضل وإن تركها فلا شيء عليه. هذا الذكر الذي يقال عند الذبح. نعم.
بسم الله والله أكبر اللهم هذا
مني ولك. ويستحب أن يقول في الذبيحة في الأضحية أو الهدي اللهم هذا منك ولك تقبله مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم. نعم.
إمام أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين ذبحهما بيده وسمى وكبر متفق عليه. وروى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند عطيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح.
عن محمد وأمته هذا يدل على أن التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين من نوى هذه الأضحية عنه، بين من نوى هذه الأضحية عنه، فقال عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد. فهذا دليل على أن التلفظ في النية في هذا الموطن لا بأس به. كذلك في الحج عند الإحرام بالحج، أن يقول اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا، تصرح باسم النسك الذي نواه، هذا لا بأس به، هذا فيه جواز التلفظ بالنية في هذا الموطن. ففي موطن النسك وموطن الذبح الأضحية يتلفظ بالنية، أما لورود الدليل بذلك، أما ما عدا ذلك فلا يجوز التلفظ بالنية عند الصلاة أو الوضوء أو الطواف أو غير ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله عمن لم يضحي من أمة محمد فيه دليل على جواز الأضحية عن الأموات، أنه يضحى عن الأموات، لأن يعني قوله من لم يضحي من أمة محمد يشمل الأحياء والأموات، فيه دليل على جواز الأضحية عن الميت الذي استشفله بعض المعاصرين الآن، فهو جائز لأنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيه أجر وفيه ثواب، ولقوله عمن لم يضحي من أمة محمد هذا يشمل الأموات. نعم.
ولا يستحب
أن
يذبحها إلى مسلم لأنها
قربة. الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتابي، الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتابي، لأن الكتابي صاحب دين صاحب ملة سماوية، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، ذبائحهم حلال لنا لأنهم أهل الكتاب أهل دين سماوي، وفي أصل دينهم منع الذبح لغير الله وهم يعرفون ذلك، خلاف الوثنيين فإنهم ليس لهم دين وليس لهم كتاب وليس عندهم توحيد، فلا تحل ذبائح الوثنيين. لكن الأضحية يستحب أن لا يذبحها إلا مسلم لأنها عبادة، لكن لو ذبحها كتابي، لو وكل كتابي وذبحها جاز هذا، لو وكل كتابيا وذبحها جاز هذا، لأن الكتابي تجوز زكاته، ولكن الأفضل أن يتولاها مسلم لأنها عبادة. نعم.
ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم
لأنها قربة. لا يستحب، أما الجواز ما جائز. نعم.
وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل
بحديث أنس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة وأضحيته وذبح الهدي بيده، فإذا باشرها هو بنفسه فهذا أفضل، وإن وكل عليها جاء. نعم.
ألا
وقت الذبح يبدأ من يوم العيد، وقت ذبح الأضحية والهدي يبدأ من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد يوم النحر، هذا أوله، وآخره غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. إذن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده على الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويجوز الذبح في هذه المدة. أما الذبح قبل يوم العيد أو قبل صلاة العيد لا يجوز، إذا ذبح الهدي قبل صلاة يعني قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد، قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد إذا ذبحه مبكرا أو ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها لا تزي، لأنها عبادة فعلها قبل وقتها، والعبادة إذا فعلت قبل وقتها لا تزي، كما لو صلى قبل دخول الوقت إن صلاته لا تزي، كما لو رمى الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق إن ذلك لا يزي لأنه قبل وقته. العبادات المؤقتة بوقت لا يجوز إخراجها عن وقتها، لا قبله ولا بعده. نعم.
وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق.
قدري هذا بالنسبة للحجاج، لأن الحجاج ما عندهم صلاة عيد، فقدر صلاة العيد يبدأ الذبح من قدر صلاة العيد. نعم. أما إذا كان في بلد صلى فيه العيد فإنه يذبح بعد صلاة العيد. نعم.
لما روى الله بن حاجز رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أقوى من نسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. متفق عليه.
يعد مكانها أخرى، هذا دليل على أنها لا تزي إذا ذبحها قبل صلاة العيد. نعم.
هذا حق أهل النصر، فأما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة.
أما غير أهل المصر يعني غير أهل البلد كالحجاج والبوادي الذين في البر وليس عندهم صلاة عيد، هذا قدر صلاة العيد والخطبة، يعني إذا ارتفعت الشمس. نعم.
أما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة، لأنه تعذر في حقهم باعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها.
وقدرها يعرف، قدرها يعرف. نعم.
وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق.
هذا المذهب، لكن الصحيح أنه آخر الأيام الثلاثة من أيام التشريق، هذا هو الصحيح، لأنها كلها يرمى فيها الجمار فيجوز ذبح الهدي فيها. نعم.
وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإخار يذبحون الأضاحي فوق ثلاث. متفق عليه.
وهذا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، يوم العيد ويومان بعده، ولكن الصحيح أنها أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم.
فوجه الحجة أنه منع من العيادة على ثلاث، ولا ينبغي أن ينهى عن الإدخار في زمن التصحيح.
نعم.
فلو جازت التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن إمساك اللحم في يوم يحل إمساك اللحم وأكله فيه.
نعم.
مسألة، وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية أو هذه لله ونحوه من القول.
يعني تجد، تتعين يعني تجد، إذا شراها أو كانت عنده في ملكه وقال هذه أضحية، هذه الشاة أضحية أو هذه هدي، فإنها تتعين، يجب عليه ذبحها، يجب عليه ذبحها، لأنه عينها صارت مثل الوقف. لو قال هذا الثوب أو هذا البيت أو هذه السيارة وقف، فإنها تخرج من ملكه وتتعين، ولا يجوز له أن يتصرف فيها. وكذلك إذا قال هذه أضحية أو هذا هدي صار مثل الوقف، خرج من ملكه وجب عليه تنفيذه، فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك. نعم. ليس فيه النهي عن الذبح، وإنما فيه النهي عن إدخار اللحوم، إدخار اللحوم لا يلزم منه منع الذبح. نعم.
تتعين الأضحية في قوله هذه الأضحية أو هذه لله ونحن فيه.
وهذا في أول الأمر، يعني النهي عن ادخار اللحوم هذا في أول الأمر لما كان بالناس فقر وحاجة، لما توسعت الأحوال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي، فيجوز أن الإنسان يدخر لحوم الأضاحي خليها بالثلاجة ولو مكثت أشهر يأكل منها أو يجففها ويأكل منها، هذا نسخ، النهي نسخ، النهي للدخار نسخ. نعم.
تعلم الأضحية في قوله هذه الأضحية وهذه لله ونحن به من القول، ولا يحصل ذلك في الشراء مع النية، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقت والعلم.
أما لو نواها، لو شرى شاة ونواها أضحية، أو شرى أو كانت في ملكه ونواها أضحية مجرد نية ولم يتلفظ، فإن النية لا تلزم، يجوز له أن يعدل عنها، يجوز له يستبدلها بغيرها، مجرد النية لا يلزم، إنما التلفظ إذا قال هذه أضحية أو هذا هدي إذا تلفظ فإنه يلزم ذلك. مثل الوقف، لو نوى أن هذا البيت وقف ولم يتلفظ